أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام أو انتهى الكلام إلى المحاولة الثالثة لدفع الاعتراض الثالث. حاصل هذه المحاولة كما ذكرنا هو تفسير الاستنباط بأنه عبارة عن تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ولو تنجيزا وتعذيرا، وهذا هو اللي صرح به المحقق الأصفهاني في حاشيته. حقيقة الاستنباط يقول تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، وهذا يحصل في كل مسائل علم الأصول بما فيها الأصول العملية، لأن الفقيه في الأصل العملي يحصل على حجة تنجيزية للحكم الشرعي أو حجة تعذيرية للحكم الشرعي. اشتغال استصحاب الحكم هذه معنى يحصل على حجة على الحكم الشرعي تنجيزا، مو إثبات واقعي للحكم الشرعي. الاستنباط لا يختص بإثبات واقعي للحكم الشرعي حتى تخرج بذلك الأصول العملية، وإنما الاستنباط أعم من الإثبات الواقعي أو إثبات الحكم ولو على مستوى التنجيز والشنو والتعذير. والأصول العملية هي إثبات للحكم لكن في مرحلة التنجيز والتعذير. البراءة واستصحاب عدم التكليف يثبتان الحكم في مرحلة التعذير، واضح. بينما الاشتغال واستصحاب التكليف يثبتان الحكم على مستوى التنجيز وفي مرحلة التنجيز. إذن الفقيه سوف يحصل على كل هذا في هذه المسائل، وتدخل المسائل جميعا في ماذا؟ في علم الأصول. فيرتفع الاعتراض السابق الذي خلاصته هو أنه يلزم من التعريف خروج مسائل الأصول العملية. قلنا هاي المحاولة اعترض عليها السيد الخوي قدس الله نفسه، وقال بأن هذه المحاولة إنما تصح إذا كان الحكم الواقعي إلزاميا، لأن هذا الحكم الواقعي الإلزامي يمكن للفقيه أن يبحث عن حجة لإثباته تنجيزا أو تعذيرا بالأصول العملية، واضح. إذا كان حكم إلزامي فالفقيه ماذا؟ يرجع إلى البراءة لإثباته في مرحلة التعذير، أو يرجع يعني يحذر يثبت المعذر اتجاهه، أو يرجع إلى الاشتغال مثلا لإثباته على مستوى التنجيز عندما يكون حكما إلزاميا. أما إذا كان هو في الأساس الحكم الواقعي حكم غير إلزامي، هو كان في الأساس هو إباحة حكم غير إلزامي، فلا معنى لتحصيل الحجة على إثباته تنجيزا أو شنو أو تعذير. ما له معنى هذا الكلام؟ هذا الاعتراض. الجواب ما ذكرناه، تعرضنا له بس ما كتبناه. الجواب قلنا هو هذا، بأنه لو فرضنا هذا الكلام صح واختص إثبات الحكم على مستوى التنجيز والتعذير بالأحكام شنو إلزامية، لكن هذا ما يبرر خروج الأصول العملية عن من؟ عن علم الأصول، لأن هو قاعد يعترف أنه في حالة من الحالات وما إذا كان الحكم الواقعي إلزامي الأصول العملية تدخل في ماذا؟ في التعريف، واضح. بل في حالة أخرى افترض أن الأصول العملية لا تثبت ذلك الحكم حتى على مستوى التنجيز وشنو والتعذير، لكن هذا مو معنى أن الأصول العملية تخرج عن ماذا؟ عن تعريف علم الأصول، فتبقى الأصول العملية داخلة في تعريف علم الأصول بناء على تفسير الاستنباط بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، واضح، وإن كان هذا يختص بصورة بحالة، وهي حالة ماذا؟ ما إذا كان الحكم الواقعي إلزاميا. فإذا في المقام هذا الاعتراض أو هذا الإيراد في الحقيقة لا يغير من الواقع شيء، وهو أنه هذه المحاولة محاولة تامة ولا بأس بها لدفع الاعتراض الثالث. هذه المحاولة الأخيرة تفسير الاستنباط بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي محاولة جيدة ويمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ لدفع الاعتراض الثالث عن التعريف السابق. هذا كله في الاعتراض الثالث والمحاولات التي قيلت لدفعه. الآن نجي إلى الاعتراض الرابع، وفيه أن ما ذكر من أنه لا معنى لتحصيل المعذر والمنجز تجاه الحكم الواقعي إذا لم يكن إلزامياً، قد يكون صحيحا إلا أن هذا ليس محذورا، إذ لا يلزم من ذلك خروج الأصول العملية، خروج الأصول العملية عن مسائل علم الأصول. بعد أن كانت واقعة في طريق تحصيل الحجة على الحكم الشرعي تجاه الأحكام الإلزامية الواقعية، فتدخل على هذا الأساس. والحاصل أن مرجع ما ذكره قدس سره إلى عدم جريان الأصول العملية في الأحكام التخصيصية، مرجع إلى هذا أن أكو عندهم بحث عن الأصول العملية تجري في الأحكام التخصيصية ولا تجري، مرجعه إلى عدم جريان الأصول العملية في الأحكام شنو التخصيصية واختصاصها بالأحكام الإلزامية. وهذا مبنى قد يلتزم به، قد يلتزم به الكثيرون، إلا أنه لا يعني ولا يستلزم خروج الأصول العملية عن علم الأصول. ومنه يظهر تمامية هذه المحاولة لدفع الاعتراض الثالث المتقدم. الاعتراض الرابع، الاعتراض الرابع نوضحه، يقول بأن التعريف غير مانع من دخول الأغيار لأن التعريف يشمل كثير من القواعد الفقهية، قواعد فقهية ليست داخلة في علم الأصول، التعريف يشملها. افرض قاعدة الضمان ما يضمن بصحيحه يعني يضمن بفاسده، يشملها التعريف. قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، فنحكم بالضمان في البيع الفاسد. لماذا؟ لأن البيع الصحيح فيه ضمان، فهذا بما نتكل على أي قاعدة في هذا؟ على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. عكس القاعدة تمهد لاستنباط الحكم بعدم الضمان في الهبة الفاسدة، لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بماذا؟ بفاسدة. الهبة الصحيحة ليس فيها ضمان، فالهبة الفاسدة أيضا ليس فيها ضمان. قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية هي قاعدة من قواعد فقهية تمهد للاستنباط الحكم بطهارة الحيوان المتولد من الكلب والخنزير، أقول من الشاة والخنزير كما ذكرنا المثال سابقا، حتى تكون الشبهة حكمية مو موضوعية. الذي لا يلحق بأحدهما كما قلنا شمل قاعدة الطهارة، فيتمهد لاستنباط حكم شرعي، يشملها التعريف، وينبغي أن تدخل في علم الأصول. قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، كلها تجري ويتمهد لاستنباط حكم شرعي مفاده هو عدم وجوب الوضوء في موارد الضرر، عدم وجوب الغسل في موارد الضرر والحرج، وهي كلها أحكام شرعية تستنبط من هذه القواعد. فإذا هذا التعريف ليس مانع، فينبغي من إضافة قيد إلى حتى تخرج القواعد الفقهية عن التعريف. هذا الاعتراض الرابع. أكو حاجة نكتبه؟ إن التعريف يشمل كثيرا من القواعد الفقهية التي يثبت بها أحكام كلية، أو التي تثبت بها أحكام كلية وتقع في طريق استنباطها، مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعكسها وقاعدة الطهارة الجارية في الأحكام في الشبهات الحكمية، وقاعدة لا ضرر، وقاعدة لا نفي الحرج ونحوها، حيث يستنبط الضمان في البيع الفاسد من قاعدة الضمان. وعدم الضمان في الهبة الفاسدة من عكسها، وطهارة المتولد من الكلب والشاة إذا لم يلحق بأحدهما من قاعدة الطهارة، وعدم وجوب الوضوء الضرري والحرج من قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج، وهكذا. وهذه أحكام كلية تستفاد من هذه القواعد، بما أن هذه القواعد تمهد لاستنباطها، فما هو الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية؟ زين. من هنا يظهر أن تقييد الحكم المستنبط، ها كتبوا حتى نشرحه، ومنه يظهر أن تقييد الحكم المستنبط بأن يكون كليا لا يدفع الاعتراض، لما عرفته لا يدفع الاعتراض. تقييد الحكم المستنبط في التعريف بأن يكون كليا ما يدفع هذا الاعتراض، لما عرفته من أن القاعدة الفقهية قد تنتج حكما كليا أيضا، كما في الأمثلة السابقة أحكام كلية، طهارة الحيوان المتولد من الشاة والخنزير حكم كلي، ضمان في الهبة الفاسدة، عدم الضمان في الهبة الفاسدة حكم كلي، الضمان في البيع الفاسد حكم كلي، عدم وجوب الوضوء في حال الضرر حكم كلي، بل هاي القواعد الفقهية إذا جرت في الشبهات الموضوعية تنتج لنا حكم شنو؟ جزئي. لكن هذه الجارية في الشبهات العامة تنتج أحكام كلية. فحتى لو قيدنا تعريف قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، نضيف قيد الكلي، ما يدفع الاعتراض، يبقى الاعتراض وارد، لأن القواعد الفقهية أيضا يستنبط منها حكم شرعي شنو؟ كلي. لا سعادة، لا كلية وعدم كلية ماكو فرق بينهما، سيجا فهذا ما يدفع الاعتراض. لا لا ذاك غير، لا ذاك اشتراك، لا حكم كل، حكم الحيوان المتولد مو على هذا الحيوان كما تجري صلاة الطهارة في هذا الثوب مشكوك الطهارة، من تجري صلاة الطهارة شو تقول؟ ينتج ماذا؟ طهارة شنو؟ هذا الثوب. هذا حكم شنو؟ جزئي ثابت لهذا الفرد. بينما صلاة الطهارة تطبقها في الشبهات الحكمية تنتج لك حكم شنو؟ كلي. القواعد الفقهية أيضا تنتج حكما شنو؟ كليا. وقد ذكرت وجوه عديدة لدفع هذا الاعتراض، وهي وإن لم تذكر بعنوان دفع الاعتراض، في كلمات ما مذكورة بعنوان دفع هذا الاعتراض، بل ذكرت بعنوان الماهز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية. إلا أنها تصلح لدفع الاعتراض باعتبار أنها اقتراحات بإضافة بعض القيود إلى التعريف يندفع بها الاعتراض، واضح. في كتب ما ذكرت بعنوان أنها لدفع الاعتراض، ذكرت بعنوان ما هو المائز بين المسألة الفقهية والمسألة شنو الأصولية، ذكروا اقتراحات نقدر نجعل هاي الاقتراحات هي وجوه لدفع الاعتراض. وجه الأول وهو مختار المحقق النعيمي قدس الله نفسه وحاصله، ذكره في الفوائد، وحاصله تقييد القاعدة في التعريف بعدم صلاحيتها إلا لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. تقييد القاعدة في التعريف بعدم صلاحيتها إلا لاستنباط الحكم الشرعي شنو كلي، يقول بذلك تخرج القواعد شنو فقهية، لأن القواعد الفقهية تصلح لاستنباط الحكم الشرعي كلي واستنباط الحكم الشرعي جزئي. حيث جعل كمل العبارة إلا لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، حيث جعل المائزة بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية هو أن المستنبط من المسألة الأصولية لا يكون إلا كليا، إلا حكما كليا، بخلاف المستنبط من القاعدة الفقهية فإنه قد يكون كليا وقد يكون حكما جزئيا، وبذلك يختص التعريف بالمسائل الأصولية. واضح هذا؟ وبذلك يختص التعريف بالمسائل الأصولية. المائز هو أن المسألة الأصولية أصلا ما بيها قابلية إثبات الحكم الجزئي، ما يستنبط منها الحكم الشرعي الكلي، بينما القاعدة الفقهية قد تستنبط منها حكم شرعي، كما القاعدة الطاهرة مثلنا طبقها على الثوب تستنبط منها حكم شنو؟ شرعي جزئي. طبقها على الحيوان المتولد تستنبط منها حكم شرعي شنو؟ كلي. فبالتعريف نقول أن القاعدة العلم بالقواعد التي تمهد، نأخذ قيد من هذه القاعدة التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي أنها لا تصلح إلا لاستنباط الحكم الشرعي شنو؟ الكلي، تختص بمسائل علم الأصول. واضح؟ هذه المحاولة الأولى لدفع أو الوجه الأول لدفع الاعتراض السابق. الجواب عن هذا الوجه خنبينه قبل أن تكتبوه، الجواب هو هذا، أن القواعد الفقهية التي ذكرت في الاعتراض كان المقصود بها هي القواعد الفقهية الجارية في الأحكام في الشبهات شنو؟ الحكمية، في الشبهات الحكمية. واضح؟ هذا المقصود بها. والقاعدة الفقهية في الشبهة الحكمية لا تصلح إلا لاستنباط الحكم الشرعي شنو؟ الكلي. ما تصلح، ما هي قابلية استنباط الحكم الشرعي الجزئي، هي جارية في الشبهة الحكمية. واضح؟ فإذا يبقى الاعتراض على حال أن هذا الاعتراض أن شمول التعريف للقواعد الفقهية الجارية في الشبهات الحكمية يبقى على حال، ما يشمل التعريف حتى بالقيد الذي ذكره المحقق النائني، لأن القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية لا تصلح إلا لاستنباط الحكم الشرعي شنو؟ كلي. سمحوا لي، بل القواعد الفقهية تصلح لاستنباط الحكم الشرعي الجزئي إذا جرت في الشبهات شنو؟ موضوعية. لكن هذا الشيء ما يختص بالقواعد الفقهية، يشمل حتى القواعد الأصولية. الأصول العملية عندما تجريها في الشبهات الموضوعية تستنبط منها، تستنبط منها حكم شرعي جزئي، حكم شرعي جزئي. استصحاب من تزييف الموضوع تستنبط منها حكم شرعي جزئي. طهارة هذا مو حكم شرعي كلي.
Thank you.
اشتغلت الماعز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية هو هذا، أن المسألة الفقهية الأصولية ما يمكن أن يستنبط منها إلا الحكم الشرعي الكلي، بينما المسألة الفقهية لا، قد يستنبط منها الحكم الشرعي الكلي وقد يستنبط منها الحكم الشرعي الفرعي. وفيه أن المراد من القواعد الفقهية التي ادعي في الاعتراض شمول التعريف لها هي خصوص الجارية في الشبهات الحكمية، كما أن ذلك هو المراد من المسائل الأصولية. حتى المسائل الأصولية نقول مسائل أصولية، هذا مسائل أصولية مقصود أصلاً، حينما ندخل في علم الأصول مقصود المسائل الأصولية الجارية في الشبهات الحكمية، كما أن ذلك هو المراد من المسائل الأصولية. ومن الواقع أن القاعدة الفقهية أو الأصولية الجارية في الشبهات الحكمية لا تنتج إلا حكما كليا، وليس لها قابلية إنتاج حكم جزئي. نعم، إذا جرت القاعدة الفقهية في الشبهات الموضوعية كان الثابت بها حكما جزئيا، كما هو الحال في المسألة الأصولية بلا فرق، فإن الاستصحاب الجاري في الموضوع يثبت به حكم شرعي جزئي مرتبط بذلك الموضوع، وإذا جرى في الشبهة الحكمية يثبت به حكم شرعي كلي. والحاصل أن الكلام في المقام إن كان مختصا بالشبهات الحكمية كما يصرحون به، نقول احنا كلامنا في خصوص في الأصول العملية، كلامنا في الشبهات الحكمية، وإنما نذكر الشبهات الموضوعية استطرادان نذكرها، أن الكلام في المقام إن كان مختصا بالشبهات الحكمية فكل من المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية لا يثبت بها إلا حكم كلي، وليس لها صلاحية إثبات الحكم الجزئي. فالاعتراض وارد حينئذ، وإن كان عاما يعني الكلام للشبهات الموضوعية فلا وجه لهذا التقييد، إذ يلزم منه خروج بعض المسائل الأصولية كالأصول كالاستصحاب وسائر الأصول العملية. هذا الوجه الأول لدفع الاعتراض. الوجه الثاني فقط أذكر لكم إياه حتى تراجعون إن شاء الله ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في المحاضرات. وجه آخر لدفع الاعتراض الرابع. وصلى الله على محمد وآله وسلم.